الحج والعمرة. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين: الحج للمستطيع فرض مرة في عمره كلا تسن العمرة. شروطه إسلامه حريته وعقله ملوكه استطاعته.
باب الحج والعمرة، وهذا كتاب المناسك الحقيقة. يعني نحن في شرحنا لسهل المسالك، يعني في دليل السالك، اعتبرنا هذا كتاب المناسك، كما اعتبرنا الذي قبله. كما هو معلوم، فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة من بعده تبعا له في السنة الثامنة بعد فتح مكة، لأنه لم يكن بالإمكان أن يفرض عليهم قبل أن تصير مكة تحت قبضتهم. قبل ذلك كان تحت قبضة قريش وبطأتها، وهم الذين أخرجوهم، إذن لا يمكنهم الدخول متى شاءوا وكيف شاءوا. والله عز وجل لا يأمر عباده بما لا يستطيعون. فلما فتحت مكة فرض، جيد، وهو أصل تشريعه من سنة إبراهيم عليه السلام، التي إبراهيم عليه السلام فرض. فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، وحج المسلمون بأمر منه، ولم يحج في التي تليها وهي التاسعة، وإنما حج المسلمون أيضا بأمر منه وتحت إمرة أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، أمره عليه الصلاة والسلام على الحجيج. ثم لما كانت العاشرة حج صلوات الله وسلامه عليه وحج المسلمون معه، وسميت تلك الحجة بحجة الوداع، مع أنه ليست له حجة أخرى حتى نقول نفصلها عنها بالوداع وبغيره، وإنما سميت وداعا لأنه ودع فيها الناس، قال عسى أن لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكذا معروف. فمن هنا جاء الخلاف بين أهل العلم: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ فالقائلون بأنه على الفور قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فور فتح مكة أول موسم أمر الناس بأن يحجوا، فقال لهم الآخر: وأما هو لم يحج، هذا دليل أنه ليست على الفور. قالوا: نعم، لم يحج لأنه كان يمنعه مانع، وذلك أنه كانت ما زالت هناك بقايا ومخلفات من مخلفات الشرك. فلما نزلت سورة التوبة أرسل بها علي رضي الله عنه ومعه غيره أيضا من الصحابة، ينادوا بها في الموسم أن لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ثم حج صلى الله عليه وسلم لما تأتت له الأجواء وخرج ما كان هناك من بقايا الشرك ومخلفاته. المهم، وهو الأظهر، ولكن عموم المسألة فيها نقاش، هل على الفور أم على التراخي. لكن عموما لا ينبغي إلا أن يؤديه الإنسان على الفور في أول فرصة تتاح له، لأن العوارض جمة، المال قد يذهب والصحة قد تذهب، بل حتى تأتي موانع لم تكن في الحسبان، وهذا رأيناه في كورونا. ما كان الناس يتوقعون أبدا أن يمنع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من الحج، فحصل هذا. فالموانع جمة، العوارض جمة، حصل هذا بعذر قاهر طبعا، حتى المساجد معنا في منعت لأنها ضرورة تقتضي ذلك. إذن أي شيء قد يطرأ، فأنت لا تضمن الصحة ولا تضمن المال ولا تضمن الحياة، فبادر إلى إبراء ذمتك فور ما تتاح لك الفرصة لذلك. هذا أبرأ للذمة إن شاء الله. فقال رحمة الله عليه: وكما هو معلوم الحج واجب مرة في العمر، كما قال هنا الحج للمستطيع، ومعلوم أن العرب في الاستطاعة تسقط التاء أحيانا وتثبتها أحيانا، يعني كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وعمره. أوجبه الله سبحانه وتعالى رفقا بالخلق مرة في العمر، ولذلك سأل بعض الأعراب أن تكثر من الحج فإن في ذلك خير عظيم، والعمرة إلى العمرة والحج إلى الحج معروف ما فيه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، يعني جوائز عظيمة تنال في الحج لا تكاد تجدها فيما سواه. فمن تأتى له أن يؤدي عدة حجات فحسن، ولا نقول كما يقول بعضهم اليوم: هذا المال الذي تريد أن تنفقه في الحج أنفقه في شيء آخر ولا تمول به كذا فإنه يذهب إلى كذا وكذا. هذا كلام فاسد، هذا دين، هذه شعائر لا يمكن أن تترك بهذه التأويلات وكذا. هذا دين أنا أؤديه لتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما وراء ذلك لا يهمني، المآلات لا تهمني. لست مكلفا بها ولا مأمورا بها ولا مطالب بها، لا تهمني أصلا، هذا كلام فقط مقاصد أخرى تدفع إليه صلى الله عليه وسلم. المهم قال في عمري، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها واجبة، أنه فرض مرة في العمر، وما زاد فتطوع، ولكن هذه الزيادة إنما هي زيادة خير لمن استطاع إليه سبيلا. قال كذا تسن العمرة، وأما أن العمرة سنة وقيل فيها بالوجوب الذي ذكرنا قبل قليل، هذه المسائل الأربعة تذكرون، المسائل الأربعة التي قلنا قيل الوجوب الذي دون الذي ليس الذي ليس هو يعني مرادف للفرض، وقيل السنة المؤكد، عندنا الوتر وعندنا العمرة وعندنا الأضحية وعندنا زكاة الفطر، فكذا سن كذا تسن العمرة. شروطه أي شروط الحج، إسلامه دائما يكررها، ذكر الإسلام في كل شيء من العبادات، وهو في الحقيقة يعني لا تصح عبادة بدونه. حريته جيد، شروط الوجوب هنا ليس شروط الصحة، بالنسبة للإسلام شرط صحة، أما الحرية فإنما هي شرط الوجوب، لا تجب هذه الشعيرة على غير الحر، غيره يعني الرقيق لا تجب عليه، ولكن تصح منه، إلا أنه إن أداها حالا رقه فإنه إذا عتق يطالب بحجة الإسلام، كالصبي إذا حج قبل بلوغه، فإذا بلغ وقدر على الصيام الحج وقدر على الحج فإنه مطالب به، يعني حج الرقيق وحج الصبي لا يعفي من حجة الإسلام، إذا بلغ الصبي وقدر على الحج فهو مطالب بحجة الإسلام، إذا عتق الرقيق وقدر على الحج فهو مطالب بحجة الإسلام، أما قبل ذلك فتصح منه ولا تجب عليه. قالش إسلامه حريته وعقله كسائر العبادات لا تصح من غير عاقل. بلوغه، الكلام على الصبي تقدم، البلوغ شرط وجوب وليس شرط صحة. استطاعته لا يجب، تجب على غير المستطيع، لأن الله تبارك وتعالى قال ولله على الناس حج أو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، الذي استطاع إليه السبيل فهو واجب عليه. جاء في حديث ليس بالقوي تفسير السبيل، قيل له ما السبيل، الحديث ليس قوي على كل حال، قيل له ما السبيل يا رسول الله، قال الزاد والراحلة. نقول اليوم تكاليف الذهاب والإياب والإجراءات المدنية، الوثائق والقدرة البدنية.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، وهي الوصول مع رجوعه إلى مكان تمعيش،
ولو مشيا على الأقدام إذا كان لا يجد حرجا يعني مشقة عظيمة مع مرض وهلاك وكذا، وإلا فالمشقة اليسيرة من طبيعة التكاليف الشرعية، طبيعة التكاليف الشرعية أنها تتضمن نوع من المشقة في، لأنها إلزام ما فيه كلفة، ولكن المشقة العظيمة التي فيها ينتج عنها ضرر أو شيء من ذلك فهذه التي تجعله في حل من المسألة، فالذي يقدر حتى على المشي يمشي، هذا قديما طبعا ليس اليوم، وليس كما قال بعضهم أيضا أنه لا يشترط وجود الترخيص وكذا، لما أراد أن يحتج قال لا الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت ويجب على كل مسلم، وجد ترخيصا لم يجد، لا نقول لا بد من إذن، هذا الترخيص أمر تنظيمي محتاج إليه، الناس محتاجون إليه، لأن المكان محدود وله سعة استيعابية محدودة، لا يمكن أن يندفع إليه أكثر من طاقته إلا وحصل هلاك. نحن الآن في هذا المسجد، لو قال أهل الخبرة هذا المسجد يسع 1000، فإذا بنا نرى 10,000 مقبلة على الدخول، يجب علينا أن نوقفهم أم لا؟ لا نقول يجوز، نقول يجب أن نوقف الزائد، لأن هؤلاء إذا اندفعون نحو هؤلاء سيهلكون، والتنظيم يقتضي ذلك حفاظا على أمن هؤلاء وصحتهم وسلامتهم وعافيتهم وحياتهم وكذا، وهل هذا يصنف على أنه يدخل فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله؟ تقول لي لا منعت مساجد، نقول لا ما منعت، إنما حفاظا على حياة هذا الألف الذي دخل، نفس الشيء، يعني هؤلاء فقط لشيء في نفوسهم يريدون أن يصلوا إلى أقراض معينة، هدانا الله وإياه. المهم نقول لا بد من الترخيص، لا بد، لأنه لا يتعبد إلى الله بالحيل، هذه عبادة ينبغي أن يسلك فيها الإنسان المسالك المتاحة الصحيحة السليمة التي ليست فيها الشوائب.
أو سؤال يقضي،
قال أو سؤال ولو بأن يسأل الناس، وفي النفس من ذلك شيء، لا يطالب بأن يسأل الناس. إذا كان لا يستطيع الوصول إلا بأن يسأل الناس، لا يطالب بها، لا يلزم بها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أركانه أربعة، فالأول إحرامه وسنة غسل يوصل، تلبية وركعتان واللباس، رداء وأزرة ونعل للمداس.
جيد. أخذ الآن يعدد لنا أو يفصل لنا بعض أحكام الحج، فقال لنا أركانه. جيد. لا بد أن نلاحظ أن الركن كما تقدم هو الواجب وهو الفرض وهو اللازم وهو المحتم وهو المكتوب نفسه، إلا في الحج فإن الركن غير الواجب. الواجبات أخف أمرا وأيسر شأنا من الأركان، دون الأركان. فالركن يختلف عن الواجب فقط في الحج عندنا في المذهب. جيد. فالأركان أربعة، وأما الواجبات فكثيرة، عشرة أو أكثر، وفي كل ركن واجبات. جيد. فالأركان إذا فاتت فات الحج، لذهابها يذهب الحج، والواجبات تجبر بدم. جيد. يعني إذا فاتت يمكنك أن تجبر ذلك النقص، تجبر ذلك النقص بإراقة دم، يعني بهدي أو بعضها بفدية وكذا، المهم سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قال أركانه أربعة، فالأول أول هذه الأركان الإحرام. ركن الأول من الأركان الإحرام، ولا بد أن يكون في الميقات المكان والزمان، أيام أو عشرة أيام الأولى من ذي الحج، هذه هي أشهر الحج، لا يمكن أن تحرم بالحج في غير هذا الوقت، وهذا يسمى الميقات الزماني. والتفاصيل داخل الإحرام، لم يذهب إلى الركن الموالي، الركن الثاني والثالث وكذا، لا عند الركن الأول شرع يفصل ما فيه من تفاصيل من واجبات وسنن. فقال إحرامه وسنة للإحرام الغسل، يغتسل للإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، وصحابته رضوان الله عليهم اغتسلوا، فمن السنة أن يغتسل المرء عند إرادة الإحرام وعند الميقات. نعم. إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا. إحرامه وسنة غسل يوصل،
متصل بالإحرام، يعني يغتسل ويحرم مباشرة، لا يغتسل اليوم لكي يحرم غدا.
تلبية وركعتان واللباس.
تلبية، التلبية طيلة مدة إحرامه، ما دام لابس للإحرام حتى يصل إلى البيت أو يصل إلى حدود الحرم حسب تفصيل سيأتي إن شاء الله، طيلة هذه المدة باق على ما دام على إحرامه يبقى يلبي. ليس معنى ذلك أن لا يسكت عن التلبية بالكلية، ولكن لا يغفل عنها أيضا، بحيث لا يمضي عليه جل يوم إلا وقد لبى فيه على الأقل مرة أو مرتين، وكلما كان ذلك أكثر كان هذا أفضل، لأن شعاره للحج أو شعار المحرمين بشكل عام بحج أو بعمرة شعارهم هو التلبية. إذا لقيت القوم تلبي، إذا نزلت تلبي، إذا صعدت تلبي، وجددنها كلما تجددت حال، كما قال ابن صاحب ابن عاشر رحمة الله عليه. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. واللباس رداء وأسرة ونعم.
قال تلبية وركعتان. ركعتان هذه محل خلاف، هل أصلا معلوم النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندما اغتسل صلى، هل هذه الصلاة هي صلاة للطهارة كما اعتاد صلى الله عليه وسلم أنه كلما تطهر صلى، أم أنه صلى صلاة مقصودة لهذا الموضع؟ محل خلاف. كثير من العلم يقولون لا، إنما هذه صلاة من أجل الطهارة، كل من تطهر يسن له أن يصلي، وإلا فليست صلاة للإحرام بذاته، ولا شك أنه أحرم على إثم صلاة، هذا لا شك فيه، هذا ينبغي فعله تأسيا. قال وركعتان واللباس. جيد. ما هو لباسه؟ هو هذا الذي سيبينه، والكلام هنا على لباس الرجل، أما المرأة فإنها تلبس وسيأتي ما شاءت، غير أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ما عدا ذلك تلبس ما شاءت مما يباح للمرأة أن تلبسه. نعم.
واللباس، واللباس رداء وأزرة ونعل للمداس.
الرداء والإزار هذا ثوبان يلبس يستر بهما المسلم المحرم نفسه، الرداء للجزء العلوي والإزار للجزء السفلي من الجسم من البدن. نعم.
ونعل للمداس،
والنعال المعروفة يعني ليست حذاء، لا يكون منها شيء وراء العقب، عقب القدم لا يكون منه شيء من النعال، من النعل شيء وراء، لا سبتة يعني كما نقول، ولا إنما حذاء يعني النعال تدخل فيها الرجل وتخرج بسلاسة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ثم اجتناب ما يحيط الجسد وأشعر الهدي إذا وقلدا.
يجتنب المحيط كل ما يحيط بالجسد، فيجتنب الخاتمة ويجتنب الساعة ويجتنب ما يحيط بالعمامة ويجتنب السروال ويجتنب القميص ويجتنب، هذه كلها يجتنبها، كل ما يحيط بالجسد يجتنبه. والأصل أن العرب كل ما يحيط بالجسد تبدأه بحرف بالكسر، السروال والعمامة والإزار والرداء والنطاق وكل هذا في لغة العرب الأصل، إلا كلمات قليلة خارجة عن هذا الشاذة عن القاعدة. فما يحيط بالجسد ينزعه يتخلص منه، جيد. ويقولون المحيط والمخيط، هذه كلمة المخيط أشكلت على بعض الناس فظنوا المراد النهي عن كل ما فيه خياطة، وليس ذاك هو المقصود ولا هو المراد. معذرة. وإنما المراد بالمخيط المفصل، المخيط من الثياب المفصل منها ولو لم تكن فيه خياطة، في حين أن الخياطة في حد ذاتها ليست ممنوعة، لأن الرداء لو شق تخيطه، والإزار لو حصل فيه تشقق أو تمزق كذا تخيطه، ليست الخياطة هي الممنوعة، وإنما الممنوع ماذا؟ المفصل من الثياب هو المراد بالمخيط هذا. إيه قالش؟
ونعم للمداس. ثم اجتناب ما يحيط الجسد وأشعر الهدي إذا وقلدا.
وأشعر الهدي وقلده إن كان معك هدي، إن كنت ممن اصطحب هديا فأشعره وقلده. تقليده بأن توضع قلادة في رقبة البعير، وفي هذه القلادة يجعل نعلان مقلوبان هكذا، فتجعل القلادة في شراك النعلين ويجعل في رقبة البعير، ويشعر بأن يجرح في سنامه فيترك شيء من الدم يسيل عليه. بهذا يعرف كل من رآه يعرف أنه مساق إلى بيت الله الحرام، أنه هدي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، هذه القلائد. قالت عائشة رضي الله عنها: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فقلدها وأشعرها إلى آخر. المهم مراد قلادة. إذن قال أشعر الهدي إذن وقلده، قلد الهدي إن كان معك هدي. واليوم استحاب الهدي تقريبا متعذر، غير ممكن غير متاح، إنما يشتري الناس ما احتاجوه من ذلك في مكة أو في منى. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وركنه الثاني طواف يفعل وفيه تسع واجبات تجعله.
الركن الثاني من أركان الحج بعد أن ذكر الركن الأول الذي هو الإحرام، مع أنه لم يتطرق إلى الإهلال. الإحرام بالنية والإهلال باللفظ. الإهلال أن تقول لبيك اللهم حجة أو عمرة أو عمرة وحجة إن كنت قارنا، أو أحرمت لك بحجة أو بعمرة أو بهما معا إن كنت قارنا، هذا إهلال، هذا اللفظ يتلفظ به، هذه العبادة النية فيها يتلفظ بها. ذكرنا هذا من قبل أنه لا تعرف عبادة يتلفظ فيها بالنية إلا هذه والأضاحي، اللهم هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم وعن آل محمد، يعني تتلفظ بالنية، ما عدا ذلك يكفي مجرد، وإن كانت أحيانا يعني يجتمعان ويفترقان في اللفظ والمعنى وكذا، ولكن الإهلال شيء والتلبية شيء آخر. ثم قال الركن الثاني طواف بالبيت يفعل، يعني الركن الثاني من أركان الحج طوافه سبعة أشواط، لأن هناك طواف القدوم وليس ركنا إنما هو واجب، وهناك طواف الوداع وهذا واجب وليس بركن، ولكن المراد الذي يصنف على أنه ركن إنما هو طواف الإفاضة. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وركن الثاني طواف يفعل وفيه تسع واجبات تجعله،
يتضمن الطواف تسع واجبات لا بد من الاتيان بها، وإلا يلزم من تركها أو ترك بعضها دم. إيه؟
أحسن شيخنا. فاعدد مع الطهرين ستر العورات مواليا أشواطه في سبعة، والبيت يسراك وعن بنيانه فجسمك ابعده وشادروانه.
جيد. أول هذه الواجبات أول هذه الواجبات قال ستر العورة. قال لا لا، الطهرين أولا، أول الواجبات الطهرين، أن يتطهر، لا يصح الطواف إلا على طهارة، وهذا مذهب الجمهور. والطهارة في الطواف مطلوبة ابتداء واستمرارا، لا يشرع فيه إلا هو على طهارة، وعليه المحافظة على طهارته تلك حتى ينهي طوافه. طهارته في أثناء الطواف وشق عليه الخروج له أن يتمادى على طوافه وكذا، ولكن ليس هذا الأصل، إنما قد يفتى بهذا اضطرارا. وإلا الأصل أن الطواف كالصلاة إلا أنه يتكلم فيه، لا يصح إلا بطهارة ابتداء واستمرارا. نعم، هذا الركن الأول. لا تصح صلاة بغير ستر للعورة مع القدرة، لا يصح طواف بغير ستر للعورة، كما تقدم في الحديث ولا يطوفن بالبيت عريان. جيد، ستر العورة مواليا أشواطه، والموالاة في الأشواط بحيث لا يفصل بينها بفاصل اختياري طويل، لا بد أن تأتي بالأشواط السبعة متوالية، إن فصلت بينها باستراحة يسيرة اضطررت إليها فلا حرج، إن فصلت بينها الصلاة جاء أقيمت الصلاة فتوقف المطاف أو المسار في المطاف فصليت ثم تابعت فلا حرج، أما أن تتوقف هكذا من غير ما عذر ولا شيء فهذا يبطله، تستأنف طوافا جديدا. حتى أنهم يقولون إذا كنت مع رفقة، يعني مصاحبك غيرك، فعجز غيرك هذا عن المواصلة، مواصلة الطواف، فليس لك أن تبقى معه، أكمل أنت ثم ارجع إليه، لأنك أنت لست عاجز، ولا يمكن أن يسقط عنك شيء من التكاليف الشرعية بسبب عجز غيرك. فالموالاة لا بد منها، الشيء اليسير، الفاصل اليسير، توقف يسير لأخذ نفس أو كذلك يجب أن يكون البيت على أن يسارك. واليوم أصلا مع كثرة الزحام في المطاف لا يمكنك أن تسير عكس الناس أصلا، لا يمكن، لو أردت أن سنتيم تقريبا، سنتيمتر أو 20، ما بين 20 و 25 سنتيمتر خارجها ومقطعات بالبلاط الأبيض أو بالرخام الأبيض، فهذا يسمى الشبروان الذي فيه الحلق التي يربط فيها، تربط فيها ستارات الكعبة، هذا منها، هذا جزء منها. بعض الناس يقترب من الكعبة جدا، إما اختيارا وإما اضطرارا، يلجئه الزحام إلى الاقتراب حتى يسند منكبه على جدرانها أو على ستار الكعبة، فهنا يكون جزء منها صار وراءك، كأنك دخلت في الكعبة فلم تطف وراءها، طفت فيها، فلا بد أن تنأ بنفسك يسيرا عن الشذروان الذي هو من الكعبة جزء منها، وإن كان بارزا عنها بنحو 25 سنتيمتر. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. وكون هذا داخلا في المسجد وبالمقام الركعتين فاسجدي،
وكون الطواف داخل المسجد، لو أن امرأة طاف بالمسجد من خارج مع مشقة ذلك وعسره أصلا، ولكن لو افترضنا أنه فعل لا يصح، لا بد أن يكون الطواف داخل المسجد، داخل المسجد، ليس شرطا في الصحن، ولكن المهم داخل المسجد، حتى في الأسطح يجوز ذلك إن شاء الله، ولكن معلوم أن الصحن أفضل وأقصر، أيضا المسافة فيه أقصر. لما بنيت تلك الطوابق، الطابق الأول والثاني، وصارت فيها، صار فيها مطاف وصار فيها مسعى بين الصفا والمروة، العلماء الذين عاصروا ذلك أطبقوا على جوازه وامتنع منهم حسب علمنا فقط الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، كان لا يرى جواز الطواف في الطوابق العلوية. أما بقية اللجنة التي استشيرت في هذا وبقية كبار العلماء في ذلك الوقت كلهم أطبقوا على جوازه اضطراريا، لأنه شيء تدعو له الحاجة، فهو إن شاء الله تعالى جائز، ليس فيه حرج، لكن من وجد الصحن يعني الأسفل هذا يخرج من كل خلاف، ومما تطمئن له النفس أكثر مع جواز الآخر أيضا قطعا إن شاء الله. إيش قال؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وكون هذا داخلا في المسجد وبالمقام ركعتين فاسجدي،
وكونه داخل المسجد هذا وضح، وبالمقام يعني بعد أن تنتهي من طوافك تصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا في أي مكان من المسجد، الأصل أن تصلي خلف المقام امتثالا لعموم قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وأحرى إن قرأنا في موضعه الذي كان فيه زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قريب من الملتزم، قريب من الملتزم جدا، ملاصق لجدار الكعبة بين الباب والركن، إلا أن عمر رضي الله عنه ووافقه على شعبه نحو 12 مترا نحو جهة الشرق، وضعوه مقابل نفس المكان الذي كان فيه مقابل له، لهذا هو ليس في وسط الكعبة مباشرة، لأنه كان أصلا في الجهة الجنوبية يسيرا قريب من الملتزم. نعم.
وبالمقام الركعتين فاسجدي،
صلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي مكان من المسجد. نعم.
وسن مشي والدعاء والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل.
جيد. يسن المشي للركوب، لا يركب القادر على المشي، ويرمل في الأشواط الثلاث الأول من أول طواف يفعله بعد مقدمه. ليس في كل طواف يرمل، وإنما الطواف الأول الذي يفعله بعد قدومه يرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي في الأربعة المتبقية. وهذا أيضا مما ذهبت علته وبقي حكمه، لأن هذا الرمل الذي هو قريب من الهرولة سن أصلا أو شرع أصلا لكي يروا قريشا منهم قوة، لما حدثت قريش أن هؤلاء القادمين من المدينة قد أنهكتهم حمى يثرب، أطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على ما يدور بينهم وما يتحدثون به، فقال لأصحابه أن يروهم منهم قوة، يظهروا لهم أنهم ليسوا كما يتوهمون أنهم ما زال فيهم جلد وقوة، فأمرهم بهذا هذا الرمل، وأمرهم حتى بالإضطباع، إلا أن مالك رحمة الله عليه لا يرى الاضطباع، وهو إخراج الشق الأيمن، معلومة أن الاضطباع يعني يغطي شقه الأيسر ويخرج شقه الأيمن الأشواط الثلاث الأول، أما الأربعة الثانية الأخيرة فليست كذلك، بل إنه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ساروا بين الركن إذا كانوا بين الركنين يأمرهم بالمشي إبقاء عليهم بين الركنين، تكون الجماعة يعني التي تراقب يعني جماعة قريش في الجهة الأخرى والكعبة تحول بينهم وبينهم فلا يرونهم، فيقول له هنا أمشي فقط مشيا خففوا على أنفسكم حتى إذا ظهرتم لهم من وراء من الجهة الأخرى فهرولوا يعني فرملوا إبقاء عليهم. إذن هذا ذهبت علته وبقي حكمه وهو سنة إلى يوم الدين الرمل، ولكن لا يكون الرمل إلا في الأشواط الثلاث الأول من أول طواف يطوفه الإنسان، بعد ذلك الطوافات التي سيفعلها ليس فيها رمل. نعم. ولا الطباع.
نعم. والسنة مشي والدعاء والرجل ثلاثة الأشواط الأولى يرمل،
وهو من خصائص الرجال، لا السعي بين الصفا والمروة يشتمل على الجري بالنسبة للنساء في بين الميلين الأخضرين، ولا الطواف يشتمل على رمل بالنسبة للنساء، إنما النساء يمشين مشيا فقط في الطواف وفي السعي، إنما الرجال هم الذين خوطبوا بهذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. واللمس للركن وتقبيل الحجر في أول الأشواط فاعمل بالأثر.
التماس الركنين، استلام الركنين اليماني والأسود، وتقبيل الحجر إن تأتى ذلك، فهذه كلها سنن ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي فعل هذه الأمور كلها وقال خذوا عني مناسككم، فمن أمكنه ذلك فليفعل ولا يزهد فيه ولا يتركه استخفافا به، ومن شق عليه فلا يزاحم الناس ويؤذي نفسه ويؤذي غيره من أجل تحصيل سنة، لأن إذاية للآخرين أو إذاية النفس محرمة، أما إذا خف الأمر واستطاع الإنسان أن يصل فلا ينبغي له إلا أن يفعل، يستلم الركن اليماني ويستلم الركن الأسود ويقبل الحجر الأسود إن تأتى له ذلك، وأما الركنان الشاميان فلا يستلمان لأنهما ليس منتهى الكعبة وليس حدها، وإنما حدها الحجر، إنما قريش لما بنتها في يعني فيما قبل البعثة بقليل 5 أعوام قبل البعثة عندما تهدمت قصرت بهم النفقة فتركوا الجزء الشمالي، تركوا منه 7 أذرع أو نحو ذلك، فصار يسمى حجر إسماعيل ويسمى بالحطيم، فهذا منها. إذن الركنان الآن الشماليان ليس هما منتهى الكعبة وإنما منتهاها الحجر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. واللبس الثالث السعي فيبدأ بالصفاء فمروة 7 ولاء في صفاء.
ثم الركن الثالث من أركان الحج بعد أن ذكر الإحرام وذكر الطواف، والمراد هنا بالطواف طواف الإفاضة، لا طواف القدوم ولا طواف الوداع ولا الطوافات الأخرى التي هي مستحبات، وإنما هذا الطواف طواف الإفاضة هو الركن. شرع الآن يتكلم لنا على الركن الثالث الذي هو السعي، أي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا من أين نبدأ، قال نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأوا بما بدأ الله به، رواية جاءت بصيغة الإخبار والأخرى جاءت بصيغة الأمر، والإخبار أشهر وأصح. نبدأ الأذكار والأدعية الواردة في ذلك الصدر تتجه إلى المروة، فهذا أول شوط. فإذا وصلت المروة هذا تفعل عليها مثل ما فعلت على الصفا، ثم تعود، فهذا الشوط الثاني، فالذهاب شوط والعودة شوط، فستقف على كل واحدة منهما 4 مرات، فهذه 7 أشواط، لأن الوقوف الأول على الصفا ليس محسوبا، أنت قادم من خارج، جيد، هذا ليس محسوب. حين وصلت المروة هذا 1، حين عدت إلى الصفا صار 2، ذهبت إلى المروة صار 3، عدت إلى الصفا صار 4، ذهبت إلى المروة صار 5، عدت إلى الصفا صار 6، ذهبت إلى المروة 7 كبر. إذن ستقف على كل واحد منهما 4، لكن وقوفك الأول على الصفا غير محسوب. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. الثالث السعي فيبدأ بالصفا فمروة 7 ولاء في صفا بعد طواف واجب صحيح وبالوجوب نوه مع التصريح.
جيد، ثم إن السعي لا يصح إلا بعد طواف واجب صحيح. لو طفت طوافا غير واجب لا يصح بعده السعي، ولو طفت طوافا باطلا لم تشعر ببطلانه، إما لأنك طفت على غير طهارة أو نقصت شوطا من أشواطه فهو باطل، فالسعي باطل لا يصح، فلا يصح سعيك إلا على إثر طواف واجب أولا ثم صحيح ثانيا، وإلا لا تعتبر طفت، وإذا لم تعتبر أنك طفت لا يصح منك سعي. فإذا سعيت وانتهيت من سعيك ثم تبين لك أنك طفت، جيد، الآن تعود أيضا وتسعى من جديد لأنك طفت، لأنك سعيت على إثر طواف باطل، واضح؟ فلا يصح السعي إلا على إثر طواف واجب صحيح.
مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر.
ارجع شوية.
وبالوجوب نوه مع التصريح، يعني
وتنوي الوجوب، تنوي أنك في الركن، أنك في ركن من السعي، في ركن السعي. نعم.
مسنونه البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى الذكر.
يسن تقبيل الحجر، ليس واجب ولكنه يسن ويستحب، هذا سنة لا ينبغي لمن قدر عليها كما تقدم أن يفرط فيها ويتهاون بها ويزهد فيها ويستخف بها. وإيش مسنونه؟
البدء بتقبيل الحجر وبالصفا ومروة يرقى.
جيد، البدء بتقبيل الحجر ابتداء إذا تأتى لك ذلك، إن لم يتأتى ففي أثناء طوافك، إن لم يتأتى تنتهي من طوافك وتصلي الركعتين ثم تعود، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، طاف وكان في أثناء طوافك كان يستلم الركنين وصلى الركعتين ثم عاد إلى الركن من جديد واستلمه. هذا اليوم قد يكون من الصعوبة بمكان، ولكن من تأتى له ذلك فهو أفضل سنة، ثم من هناك خرج متجها إلى المسعى، ولكن قبل المسعى مر بزمزم وشرب منه وشرب من قيام وتضلع سنن، يشرب ماء زمزم من قيام ويتضلع منه، يعني يشربه بغزارة، يشرب منه أكثر كمية ممكنة قادر أن يشربها حتى يشعر بأضلاعه. إيه؟
وبالصفا ومروة يرقى الذكر.
يرقى يصعد على الصفا ويصعد على المروة الرجل. المرأة أول جزء من الصفا تكتفي به، أول جزء من المروة تكتفي بذلك. اليوم ما بقي صعود، اليوم كله بلاط، ما ليس هناك جبل، قديما كان جبل يصعد، فالرجال يصعدون والنساء يقتصرن على مبدأ الصفا، هناك لافتة تبين حدود الصفا، مبدأ الصفا إذا دخلت الواحدة منهن يكفيها ذلك، مبدأ المروة إذا دخلت ذلك يكفيها، ولا تطالب بالصعود على الجبل، اليوم ليس هناك جبل، واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. كذلك الإسراع بالميلين ويندب الستر مع الطهرين.
كذلك الإسراع في الميلين، بين الميلين الأخطرين، بين الصفا والمروة تقريبا 400 متر، 394 متر، تقريبا 400، بين الصفا إلى أول حدود الميل الأخضر الأول 50 متر، والميل الأخضر إلى الثاني 50 متر، هذه 100 متر، تبقى بينك وبين المروة 300. هذه 50 متر التي هي الوادي القديم الذي كان هناك يقطعها الرجل اشتدادا، الرجال يجرون فيها والنساء يمشين مشيا عاديا.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويندب الستر, ويندب الستر مع الطهرين.
بل يجب الستر, أصلا ستر العورة واجب في المسلم مع الناس, واجب عليه أن يستر عورته, ما كان ينبغي أن يخوض في هذا. يقول لعله يكون وحده, من سيسعى وحده إلا إذا كان في زمن كورونا ربما, وهناك من رؤية يطوف وحده, لكن هذا لا يكون. مع أنت مع الناس يجب عليك الستر العورة حتى في غير العبادة, لأن ما كان ينبغي أصلا الخوض فيها. المهم إيش؟ مع الطهرين. إيه؟ بالنسبة للسعي ليس كالطواف, الطواف تشترط فيه الطهارة ابتداء واستمرارا, والسعي تستحب فيه الطهارة ولا تشترط, يمكن السعي على غير طهارة وإنما يستحب ذلك فقط. ومن دخله على طهارة وطرأ له ناقض فله أن يواصل على خلاف الطواف, فالأمر فيه أضيق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. رابعها حضور جزء جبلي في لحظة من ليلة النحر اجعلي.
الركن الرابع من أركان الحج وهو أعظم الأركان الوقوف بعرفة, الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, وهو الركن الذي لا يتدارك. إذا فاتك بطلوع فجر يوم النحر انتهى كل شيء, ذهب الحج. على خلاف الطواف والسعي وكذا يمكن أن تفعل لاحقا. جيد. أما الركن يعني عرفة إذا فاتتك انتهى الأمر. على المذهب, على مذهبنا الركن هو الوقوف الليلي, جزء من الليل ما بعد غروب الشمس, ولو لحظة. إذا وقفت في الصعيد أدركتك لحظة من الليل وأنت في صعيد عرفة فقد حصلت الركن. ثم ننظر هل وقفت ليلا ولم تقف الركن فعليك دم, وقفت نهارا ولم تقف ليلا حصلت الركن وفاتك الواجب الذي هو الوقوف الليل. الذي فاتك يعتبرونه هو الواجب, فاتك الليل حصلت النهار أديت الركن عنده, فاتك النهار وحصلت الليل أديت الركن عنده, ويكون الذي فاتك هو الواجب. عندنا في المذهب الركن هو الوقوف الليل فقط, إذا فاتك الوقوف الليل ذهب كل حج. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال بعد أن ذكر له رجل أنه جاء في هذا الوقت, يعني جاءه فجرا أو الصبح, قال له يعني من صلى صلاتنا هذه وكذا وكذا, إلى أن قال له وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة بليل أو نهار. فمن هنا أخذ الحنابلة مذهبهم هذا القائل بأن الركن يحصل لك بأي وقوف ليل أو نهار, وأن الآخر عندئذ إذا أديت وقفت في أحدهما يكون الآخر هو الواجب. اتفق الجميع أن هناك ركن وواجب وأنك مطالب بهما معا, فإذا وقفت الليل والنهار حصل الركن والواجب. ولكن المالكي انفردوا بأن قالوا إذا وقفت الليل أديت الركن وفاتك الواجب, وإذا وقفت النهار فاتك الركن وذهب حجك. هؤلاء قالوا إذا وقفت النهار وفاتك الليل فاتك الواجب, وإذا وقفت الليل وفاتك النهار فاتك الواجب, فالذي حصلته هو الركن. واضح. وفيه تيسير على كل حال على الناس اليوم مع كثرة الزحام والمتاهات, أحيانا يتيه الإنسان وأشياء, فيه تيسير على الناس على كل حال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ويندب الركوب ثم الذكر يقوم أو يجلس من لا يقدر.
بعرفة ليس كما هو الحال في السعي والطواف. الطواف ينبغي أن يفعل من مشي بمشي, والسعي مشيا, مع النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا, ولكن طاف راكبا ليعلم الناس ليراه الناس, وإلا الأصل أن يطوف ماشيا. أما عرفة فالركوب فيها أفضل من المشي, من يجد ما يركب عليه أفضل له أن يركب من أن يبقى في الأرض, لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وقف بعرفة على ناقته صلى الله عليه وسلم, وهناك نزل عليه في ذلك اليوم في يوم, وكان صادف يوم جمعة, وقفته كانت يوم الجمعة, هناك نزل عليه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يصعد الجبل, ولا يعلم أن صحابته صعدوا, وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرفة كلها موقف, وقف عند الصخرات التي في الجهة الشرقية من الجبل الذي يسمى جبل الرحمة, فجعل الجبل بينه وبين الكعبة القبلة وبقي يدعو. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقوم أو يجلس من لا يقدر. شيخنا بقيت ربع ساعة على 10 دقائق على الأذان.
جيد. ننبه قليلا على بعض المسائل المتعلقة بالوقوف هنا. الإنسان وهو محرم بعرفة طيلة مكثه بها يعمر وقته بالتلبية إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا جمع تقديم كما هو معلوم، وهناك تتوقف التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن التلبية بعد أن جمع الصلاتين وقدم العصر، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يتفرغ للدعاء. لذلك قال أفضل الدعاء، خير أفضل الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله كل شيء. إذن تفرغ للدعاء بأن توقف عن التلبية وبأن قدم العصر حتى لا ينشغل بها أيضا، وتفرغ للدعاء حتى غربت الشمس وتحقق من غروبها ودخل وقت المغرب، فخرج عندئذ من الصعيد متجها إلى مزدلفة، وسيأتي بيان ما يفعل هناك. في هذا المسار من عرفة إلى مزدلفة بعض العلماء يقولون لا تلبية، ولكن النصوص تدل على أنه كان في مراحل التنقل يعود إلى التلبية، لم يتوقف عن التلبية مطلقا حينما زالت الشمس، وإنما توقف عنها مؤقتا إلى أن غربت، فلما بدأ الحركة عاد إلى التلبية حتى وصل مزدلفة توقف عن التلبية، فلما رجع إلى تحرك متجها نحو منى عاد إلى التلبية، فلما وصل الجمرات توقف على التلبية بالكلية. في مراحل التنقل ثبت عنه التلبية، وإن كان هذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
خلاص.
بقية الواجبات الحج.
ولا اللي بقي. شو؟ أكمل الباب.
أحسن الله إليكم شيخنا. وواجبات الحج عشر تجمر بالدم إفراد بحج فاخبروا.
إيه، بعد أن ذكر الأركان وذكر ما فيها من التفاصيل الجزئية أو بعض ما فيها من التفاصيل الجزئية، أتبع ذلك بالكلام على الواجبات دلالة منه على أن الواجب غير الركن، وأن الواجب دون الركن، وذلك أن الواجب يتدارك أمره بدم، من فاته شيء من الواجبات عليه فعليه إراقة دمه، في حين أن الأركان بفواتها يفوت الحج، فأخذ يعددها فقال أنها عشر تجبر بدم، إذا فاتتك وفاتك بعضها فعليك دم، في كل واحد منها دم طبعا. إيه؟ إيش قال؟
أحسن الله شيخ. بالدم إفراد بحج فأخبره.
جيد. من عدل عن الإفراد إلى التمتع أو القران فإن عليه دم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فالقارن والمتمتع عليهما دم لعدولهما عن الإفراد الذي هو الأصل. إيه؟ لأن النسك ثلاثة أنواع كما هو معلوم، الإنسان حينما يحرم لابد أن يحرم بواحد من ثلاث، إما أن يحرم مفردا بالحج فقط ولا علاقة له بالعمرة، وإما أن يفرد قارنا بين الحج والعمرة، وإما أن يفرد بالتمتع، إما يحرم بالتمتع بأن يدخل معتمرا، فإذا انتهى من عمرته تحلل ويبقى ينتظر إلى أن يكون يوم التروية ثم يحرم من جديد بالحج، فالقارن والمتمتع عليهما دم، والمفرد لا شيء عليه، ولكنه يبقى على إحرامه كهيئة القارن، فرق بينهما في أمور يسيرة يأتي بيانها إن شاء الله. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وحرم من الميقات ثم التلبية ثم الطواف للقدوم تبديا.
كذلك الإحرام من الميقات واجب، لو فاتك ذلك فعليك دم، لو تجاوزت الميقات من غير أن تحرم فعليك دم، أحرمت إذا أنك أحرمت متأخر عن الميقات، وصلت إلى مكة أو دونها، المهم أنك تجاوزت الميقات المعين المحدد لك حسب الجهة التي جئت منها، فلما لم تحرم منه يلزمك دم. إيه؟
ثم التلبية
التلبية كذلك كما تقدم، إذا أمضيت نهارا كاملا وأنت محرم ولم تلبي فعليك دم. نعم.
ثم الطواف للقدوم تبديه،
كذلك من واجباته من واجبات الحج طواف القدوم، يسمى هذا طواف القدوم، هذا أيضا واجب، من تركه فعليه دم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وليلة النحر نزلا بالمشعر وللعشاءين بجمع الأخرين،
كذلك من واجبات الحج النزول بمزدلفة، ومزدلفة وجمع والمشعر الحرام شيء واحد، لا بد أن ينزل الإنسان في مزدلفة وأن يصلي فيها العشاءين. بعض الناس إذا خرج من عرفة وبهار الليل يعني يوسوس يقول لك ما صلينا المغرب بعد، ما صلينا المغرب بعد. النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقع لأسامة بن زيد رضي الله عنه، فصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة يا رسول الله، يقول الصلاة أمامك، الصلاة أمامك حتى نزل مزدلفة. قطعا هذا سيأخذ بعض الوقت من عرفة إلى مزدلفة مع الزحام. فلما نزل مزدلفة هناك توضأ وأذن للصلاة فصلى المغرب ثم صلى العشاء ثم نام بها بمزدلفة. هذا النزول بمزدلفة واجب، من تركه فعليه دم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
ليس المبيت، النزول. لو نزل ولبث بها قدر تحصيل الصلاة وأحرى إن أنزل متاعه واستقر يسيرا ثم صعد يحصل له المراد، أقل ما يحصل به اسم النزول هو هذا. المبيت أفضل، ولكن إن لم يحصل مبيت فعلى الأقل هذا القدر الذي ذكر.
فيها بالهناء
كذلك التقصير أو الحلق، والحلق هو الأصل وهو الأفضل وهو الذي دعي لأصحابه ثلاثا، فإن عدل عنه إلى التقصير جاز ولكنه مفضول. المهم جمرة العقبة فقط هي التي ترمى يوم الأضحى، وترمى في أول النهار ما بين طلوع الفجر إلى الزوال. وأما في أيام التشريق ثاني العيد ثالث العيد رابع العيد لمن لم يتعجل فيرمي الجمرات الثلاث كلها الصغرى والوسطى والكبرى، جيد، ويكون الرمي في الأيام الأخرى يعني غير يوم الأضحى فيما بعد الزوال. فالرمي إذا ترك ففيه دم، لو تركت واحدة من الجمرات ففيه دم. يبقى أن من عجز عن الرمي ونابه غيره فالأرجح أنه ليس فيه دم، وإن كان هناك من يقول بإلزامه بالدم، لكن الأظهر أنه إن وكل غيره وقام الموكل بالمهمة فلا دم عليه، هذا العاجز عن الرمي عن مباشرة الرمي بنفسه. جيد، طريقة الرمي بالنسبة لليوم الأول العقبة فقط، الأيام الأخرى تشريق يعني الجمرات الثلاث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. السنة لمن استطاع أن يجعل الصغرى عن يساره ويرميها بسبع حصيات ويجاوزها قليلا ويقف ويدعو، ثم يذهب للوسطى ويجعلها عن يساره ويرميها بسبع حصيات ويجاوزها قليلا ويقف ويدعو مستقبل القبلة دائما، ثم يذهب إلى الكبرى ويجعلها عن يمينه، يعني الجمرة الأولى الثانية الثالثة هكذا. فهذه يأتيها هكذا هي عن يساره متجهه، ثم هذه عن يساره، ثم يخرج من بينها وبين هذه فيجعل الكبرى عن يمينه. هذا لمن أتى له ذلك، هذا أفضل، يعني هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويرميها بسبع حصيات ولا دعاء بعدها، ليس بعدها دعاء بعد الكبرى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في سبعة مواطن في الحج، ثبت عنه الدعاء في الطواف، وثبت عنه الدعاء على الصفا، وثبت عنه الدعاء على المروة، وثبت عنه الدعاء في عرفة، وثبت عنه بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى وعند المشعر الحرام، قام يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم حتى أسفر. هذه المواطن السبعة وكلها من قيام، ليس فيها هذه كلها مواطن ثبت فيها الدعاء، ما عدا ذلك مباح، ولكن هذه السنن يعني تقصد لذاتها، ما عدا ذلك يباح الدعاء دائما في كل وقت، أما هذه فتقصد يقصد فيها الدعاء لذاته. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وبث ليالي الرمي فيها بالهناء
كذلك من الواجبات، المبيت في ليالي التشريق في منى، المبيت في ليالي التشريق في منى واجب لا يترك إلا من عذر، واضح. أصحاب الأعذار رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم كالرعاة وكالسقات، أصحاب السقاية هؤلاء رخص لهم أن يبيتوا خارج منى. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. في ترك كل واجب منها دم الإبل، في ترك كل واجب منها دم الإبل أعلاها ولدن الغنم.
في كل واجب ترك يلزم دم، لو تركت عدة واجبات تلزمك يلزمك دم بعددها، تركت واحدا فقط من هذه الواجبات فعليك دم، تركت اثنين عليك دمان، ثلاثة ثلاثة وهكذا. أعلى شيء في الدم الإبل، أوسطه البقر، أدناه الغنم، فما استيسر من الهدي أدنى ما استيسر من الهدي هو الشاة. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
الشاة يعني الشاة من الغنم، هذا المراد، ليس الشاة باصطلاح بعض الجهات، يعني الشاة يسمونها فقط الداجن التي تكون في البيت وكذا، إنما عموما شاة يعني شاة من الغنم تصلح للأضحية.
أحسن الله إليكم شيخنا.
الله يبارك
فيك. أحسن الله إليكم شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم شيخنا في الدارين، وامنعه مما قد أحاط أو ربط.
أي نعم، ما زال يتكلم على محظورات الإحرام، الأشياء التي يحضرها الإحرام على المحرم، فذكر من ذلك أنه لا يحق للمرأة المحرم أن تغطي وجهها بخمار، لا تنتقب يعني، ولا تلبس القفازين، وإحرام المرأة إنما هو في وجهها وكفيها، ما سوى ذلك تلبس ما شاءت مما أجازه لها الشرع عادة، كل الثياب المعتادة المباحة شرعا تلبس منها ما شاءت، سوى أنها لا تخمر وجهها بالنقاب ولا تلبس القفازين. والمراد هنا بالتخمير ما كان مشدودا على الوجه، أما لو أرخت ثوبا على وجهها عند الحاجة فليس في ذلك مانع، وقد قالت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات أنهن كنا إذا لقينا الركبة أرخينا أو أسدلنا على وجوههن ثياب أو شيء من هذا، لكن لا يكون على شكل نقاب، نقاب ما كان مشدودا على الوجه فهذا الممنوع، وكذلك لا تلبس القفاز في اليدين، وما سوى ذلك تلبس ما شاءت. أما الرجل فلا يغطي وجها ولا رأسا، ولا يلبس محيطا ولا مخيطا كما تقدم، ولا مربوطا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وامنعهما الطيب والادهانا وكل ما يرفه الإنسان.
ويجتنب المحرم الرجل النعال التي هي على شكل على شكل أحذية إذا كانت تربط على الرجل، أما النعال التي هي المداس فهذه يلبسها، وإذا لم يجد إلا الخف أو ما شابهه من أنواع الأحذية فلا بد أن يكون مقطوعا من خلف بحيث لا يغطي الكعب، لا بد أن يكون أسفل الكعبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عما يلبس المحرم فأجاب بماذا؟ فأجاب بما لا يلبس، قالوا ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس كذا، لم يقل يلبس كذا وكذا، وإنما ذكر، وهذه قاعدة أن الشرع إنما يعدد لنا الممنوع ولا يعدد لنا المباح، ثم يقولنا وأحل لكم ما وراء ذلك، حرمت عليكم أمهاتكم وكذا، هل قال لنا أحل لكم كذا وكذا؟ لا، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك، قل لا أجد فيما أحيل محرما على طعام يطعمه إلا يكون كذا وكذا، عدد لنا المحرم ثم ما وراء ذلك هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، نفس الشيء سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس لكي يعرفوا أن ما سوى هذا المعدود يبقى على الأصل. جيد، لا تعدد للممنوع، لا تعدد للمحرم، عدد لا تعدد للمباح أصلا، عفوا لا تعدد للمباح وإنما عدد للممنوع، ثم ما وراء ذلك هو الأصل باق على أصله وهو الإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل. نعم.
أحسن الله.
قال الطيب والادهان، لا يتطيب المحرم بعد إحرامه، بيد أنه إن هو تطيب قبل إحرامه وكان طيبه في بدنه لا في ثيابه وبقيت آثار ذلك الطيب فلا يضر، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله، إذن يجعل شيئا من طيب في بدنه الشريف صلى الله عليه وسلم ثم يلبس الثياب، المهم لا يكون الطيب في الثياب ولا يمسه بعد أن يحرم، ما كان ما علق بالبدن قبل الإحرام وبقي أثره بعد الإحرام فلا يضر شيئا، الطيب والدهانة وكل ما يرفه الإنسان، هذا واضح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. كقتل قمل أو كقلم الظفر أو حلق رأس أو كنتف الشعر،
كلها محظورات، ومن وقع في شيء منها تلزمه كفارة الأذى، ما يعرف بكفارة الأذى، من كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم.
وحفنة في قبلة أو في ظفر أو شعرة وفدية فيما كثر،
هذا المقدار اليسير الذي هو القملة يقتلها أو الظفر الواحد يقلمه أو يكسره أو يقضبه، فهذا فيه حفنة من طعام، ما زاد على ذلك ففيه الفدية. نعم.
إن يتعدد موجب تعددت إلا إذا كان بفور فعلت.
جيد. من لبس ثوبا من أنواع الثياب الممنوعة على المحرم فتلزمه الفدية. ماذا عن من لبس عدة ثياب، لبس السروال والقميص والعمامة وكذا، كل واحد فيه فدية إلا أن ينوي منذ البداية أنه سيلبس هذه الأشياء كلها في فور واحد، قال أنا محتاج القميص ضرورة لشيء في بدنه أو كذا، محتاج عمامة ضرورة رأسي لا أستطيع أن أكشفه بسبب كذا الإذاء الفلاني التي في رأسي، محتاج نعد حذاء من نوع خاص لطبي أو كذا لضرورة مثل، كل ذلك نواه جملة واحدة ففيه فدية واحدة. أما إن لبس أحدها ثم بدأ له أن يلبس آخر ففيه فدية ثانية، ثم بدأ له أن يلبس الثالث يعني سروال ثم قميص ثم عمامة ثم حذاء، كل واحدة فيها فدية إلا أن يلبس ذلك جملة، أن ينويه جملة واحدة فيكتفي فيه بفدية واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إلا إذا كان بفور فعلت أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إباحة الأفعال.
نعم.
وإن والتكرار عمدا ففعل وهي على التخيير كالصيد حصل.
هذه الكفارة مجمع على كونها تؤدى على التخيير لأنها جاءت بصيغة أو، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير، إن شئت فصم ثلاثة أيام وإن شئت فأطعم ستة مساكين لكل مسكين مدين وإن شئت فانسك نسيكة شاتا، بل وإن شئت بقرة وإن شئت بدنة، ولكن أقل ذلك الشات على كل حال. هنا ننتبه إلى شيء، أن مقدار الإطعام المدين لكل مسكين هذه وحدها التي اتفقوا أنها خارجة عن القاعدة، وإلا فالأصل عندما يقال لك أطعم كذا مسكين فلكل مسكين مد، عندنا في المذهب تخرج هذه فلكل مسكين مدين، وتخرج كفارة الظهار فلكل مسكين مد وثلثي المد، ما عدا ذلك لكل مسكين مد، كل الكفارات مطلقا يعطى المسكين مدا إلا هذه فللمسكين مدا، وكفارة الظهار فللمسكين مد وثلثي. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. أركانه أربعة، عفوا، أو قدم الثوب على السروال أو ظنه إباحة الأفعال، وإن والتكرار عمدا ففعل وهي على التخيير كالصيد حصل، شاة فأعلى أو ثلاث فصمي أو ستة مدين مدين طعمي.
واضح.
وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنى والإذخر.
جيد. معلوم أن الله عز وجل حرم مكة وبين النبي صلى الله عليه وسلم حدودها، وحرم نبينا صلى الله عليه وسلم يعني حرم مكة على لسان إبراهيم عليه السلام، وحرم نبينا المدي صلى الله عليه وعلى إبراهيم وعلى سائر أنبياء الله والمرسلين، حرم نبينا المدينة وبين أيضا حدودها. جيد. ففي حدود الحرم، والحرم معروف يعني مكة القديمة من كذا إلى كذا من كذا إلى كذا، معروف معلم الآن، هناك أقواس تبين حدوده، لا يجوز فيه قطع الشجر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع شجرها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها وكذا إلا الإذخر. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدد ما لا يجوز أن يمس بشيء في حدود الحرم، فاستدرك العباس قائلا أو طلب منه هذا الاستدراك قائلا إلا الإذخر لبيوتنا وقبورنا، قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر فاستثني، فقطعه لا يضر، ما عدا ذلك من نبات مكة ليس لك أن تقطع منه شيء، حتى أن تقطع شيء من الكلى يعني لتأخذه لدابتك لا يجوز، إنما تترك الدابة تأكل ما شاءت، أما أن تقطعه لها لا. ولكن إن حصل ففيه الإثم إن تعمد صاحبه ولا كفارة، على خلاف الصيد إن قتله عمدا أو خطأ أو نسيانا ففيه الكفارة، إن تعمد فيه الإثم والكفارة، إن وقع منه ذلك خطأ أو نسيانا ففيه الكفارة فقط. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وامنع على الإنسان قطع الشجر من حرم إلا السنى والإذخر. ويمنع الصيد لبري في الحرم ويمنع الصيد لبر في الحرم أو صيد محرم وبالقتل التزم.
يمنع الصيد هذا بنص القرآن، لأن لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، هذا محرم بشكل عام منذ أن يحرم من الميقات إلى أن ينتهي من إحرامه، وإذا هذا خارج حدود الحرم، فإذا دخلنا الحرم تستوي الحرمة في حق المحرم والمحل، فلا المحل ولا المحرم يحق لأي منهما أن يقطع أن يقتل صيدا في حدود الحرم. إذا خرجنا الحرم ما بين حدود الحرم إلى الميقات فإنما يختص المنع بالمحرم، واضح؟ من الميقات إلى حدود الحرم هذا الحيز يمنع فيه ماذا؟ يمنع فيه قتل الصيد على المحرمين حصرا، أما المحلين فلا حرج. إذا دخلنا حدود الحرم فيشترك الجميع، لا يقتل صيد الحرم لا من قبل محل ولا من قبل محرم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو صيد محرم وبالقتل التزم، بحكم عددين جزاء مثلما قتله من نعم قد قوما.
إن كان له نوع، يعني قتلت شيئا من الحيوانات التي لها شبيه من الأنعام، زرافة تشبهها البدنة يعني البعير، البقر الوحشي يشبهها البقر الإنسي أو الجواميس، النعامة مثل الإبل أيضا، الغزال مثل الشات، وهكذا، هذا ما له مثيل، ما ليس له مثيل يقوى، يحكم به ذو عدل منكم كما قال الله تبارك وتعالى. فإذا قدرت القيمة يقال عليك القيمة الفلانية تخرجها طعاما، إن كان عندك ما تخرج من الطعام فهذا المطالب به، إن لم يكن عندك فتصوم يوما عن كل مد، وانظر مقدار الكمية التي حكم عليك بها، إما أن تطعم، إما أن تصوم، إما أن تطعم يعني كذا كذا مد بما وفق ما حكم به العدلان، وإما أن إذا عجزت أن تصوم بعدد تلك الأمداد كل مد يوم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. أو قيمة الصيد إذا مطعوما أو صومه عن كل مد يوما.
كل مد،
عن كل مد يوما.
نعم هذا هو، قلنا هذا.
وجاز قتل الفأر والغراب وعادي السباع وعادي السباع كالكلاب، حداءة وحية وعقربي وبنت عرس والرتيلة فانسبي.
جاء النص في أن خمسا تقتل في الحل والحرم، جاء ذكرها في حديث وجاء ذكرها في حديث آخر، وهناك واحد تغير هنا وهنا فصار العدد ستة، هناك واحد ذكر هنا لم يذكر في هذه الخمس، وآخر ذكر هنا لم يذكر في هذه الخمس، فيكون الجميع الذي جاء فيه النص ستة، وهذه الستة التي نص عليها صاحب بن عاشر حين قال: ومنع الإحرام صيد البر في قتله الجزاء لا كالفأر وعقرب مع الحدى كالبن عقور وحية مع الغراب إذ يجوء. هذه الستة بالنص، قيست عليها الرتيلة وقيست عليها بنت عرس وكذا بعض الدواب كذا. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا.
هذه مستثنات، حينما نقول مستثنات من عموم النهي عن قتل صيد الحرم، إذن ليست صيدا، فحينما يقتلها الإنسان بغض النظر محرما كان أو محلا فلا شيء عليه، تقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم والمحل. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وامنعه الاستمناء والاستمتاع والجس والقبلة والجماع، وافسد بذاك الحج قبل الوقفة أو بعدها إن لم تفت بالجمرة.
يمنع على المحرم مباشرة النساء، وهذا معلوم، الحج واشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، هذا هو الرفث، ولا فسوق ولا جدال في الحج، جيد، من حج ولم يرفث ولم يفسق إلى آخره. إذن هذا الرفث إذا وقع قبل وقفة عرفة أو قبل أن يرمي فإن ذلك مفض إلى بطلان الحج، إلى إفساد الحج، جيد. فإن كان يعني وصل، ولكن الذي يفسد هو الجماع، ما عدا ذلك فيه الإثم وفيه المعصية وفيه كذا، ويذهب الأجر ولكن لا يفسد. أما الذي يفسد فهو التغييب، لأن يعني التغييب هذا فيه 50 حكم، فيه 50 مسألة تنبني على التغييب، ما دون ذلك لا تجدها فيه، 50 أو 51 مسألة. نعلم أن السيوطي رحمة الله عليه في الأشباه والنظائر أوصلها 150، ولكن بعضها في الحقيقة أغلبها فيه كلام، في هناك 50 أو 51 مسألة تنبني على التغييب، الحكم فيها يتوقف على التغييب. تغييب مفهوم، إذا جاوز الختان والختان جيد. فمن بين ذلك أنه يفسد الحج على الفاعل والمفعول إذا كان هذا قد حصل قبل رمي الجمرة، مفهوم. فإذا فسد حجه أو حجها أو حجهما معا يتماديان على حج فاسد ويكملان مع الإثم طبعا، وعليهما الهدي ويلزمان بقضاء حج من قابل، واضح؟ نعم. أما ما دون التغييب ففيه الإثم ولا يفسد، لا يبطل الحج، لا يفسده. نعم.
أو بعدها إن لم تفت بالجمرة. والحج كالعمرة في الأحكام في السعي والطواف والإحرام.
بالنسبة للعمرة أركانها كأركان الحج، الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق، فقط عرفة غير موجود، فرق فقط في عرفة. جيد. إذن ما قيل في الحج يقال في العمرة تماما. نعم. محظورات الحج هي محظورات العمرة، وأركان الحج جملة إجمالا هي نفس الأركان، إلا ما يتعلق بمسألة عرفة فهي غير موجودة في العمرة. نعم.